بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد، كنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا الموضوع جعل المؤلف عنوانه جزءا من آية، وهي التحذير من الشرك بالله بجميع أنواعه، ولكن ذكر قبل هذه الجملة قوله تعالى: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المشركون كانوا يعرفون أن الله تعالى هو الخالق، وهو الرازق، فهو جل وعلا يقيم عليهم الحجة بأنكم إذا كنتم تعلمون أن الله هو الذي خلقكم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الذين من قبلكم، وأن الله هو الذي جعل لكم الأرض فراشا، وأن الله هو الذي جعل لكم السماء بناء، وأن الله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء، وأن الله تعالى هو الذي أخرج بهذا الماء من الثمرات رزقا لكم. إذن لماذا يكون معه إله آخر؟ ما مسوغات الإلهية لذلك الآخر؟ وهو لم يشارك الله في أفعاله، لم يخلقكم ولم يخلق الذين قبلكم، ولم يجعل الأرض فراشا، ولم يجعل السماء بناء، ولم ينزل من السماء ماء، ولم يخرج من الأرض نباتا وثمارا. لماذا تعبدونه وهو لا يستحق العبادة؟ الذي يستحق العبادة هو الفاعل لهذه الأشياء القادر عليها، وأما غيره فلا يصلح أن يكون شريكا لله لعدم وجود مسوغات الشركة في الإلهية، فلا يستحق شيئا من الإلهية. إنما الذي يستحق الإلهية ويفرد بها هو الذي فعل هذه الأشياء، الذي خلقكم وخلق الأجيال السابقة قبلكم وخلق كل شيء، والذي أوجد هذه الأرض لتعيشوا عليها وتتنقلوا في مفاوزها وتستمتعوا بما فيها، وأظلكم بالسماء وما فيه من الخيرات، وأنزل لكم الأمطار التي جعلها تنزل على الأرض فتكون سببا في خروج النبات الذي أخرجه هو الله، وجعل الماء سببا لنبات ما تحتاجونه لكم ولأنعامكم. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا لله شركاء، لا ولي ولا سيد ولا صاحب ضريح ولا صنم ولا حجر ولا غيرها. وأنتم تعلمون أن الله هو وحده الخالق الرازق المدبر المحيي والمميت، وأن هذه الأصنام وهذه المعبودات الأخرى ليس لها قدرة على شيء من ذلك. وهذا تنبيه إلى لزوم إعمال العقل ليعرف الإنسان ربه فيعبده حق عبادته. إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى ترك عبادة الأصنام وأن يعبدوا الله وحده، فرفضوا وقالوا هذا إنسان شاب مراهق ولا يفهم. وكان له يوم يغيبون عن هذه الأصنام، فقام وكسر الأصنام وترك الكبير من الأصنام ووضع الفأس في رقبة هذا الصنم الكبير. فلما جاءوا إليها غضبوا وتساءلوا من يجرؤ على مثل هذا العمل. قالوا الكل مؤدب مع هذه الآلهة إلا فتى يقال له إبراهيم، هو الذي كان يعيبها وينتقدنا على عبادتها. قالوا فأتوا به على أعين الناس لإجراء التحقيق معه أمام الملأ، حتى أنهم يشهدون على استحقاقه للعقاب الرادع. فجاءوا به وقالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا قال؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال لهم إبراهيم هذا الكبير هو اللي قام وكسر الصغيرة واسألوه. فقالوا يا إبراهيم نحن نتكلم معك بالعقل، أنت تفهم يا إبراهيم أن هذه أصنام وأنه يستحيل أن يقوم هذا الحجر ويكسر الصغيرة؟ قال إذا كان هذا كلامكم تعتقدونه، لماذا تجعلونها آلهة تطلبون منها حاجاتكم وأنتم تريدونها أن تنفعكم أنتم وتخافون منها أن تضركم أنتم؟ فكيف تخافون منها وأنتم تنكرون أن يكون واحد منها كسر الحجارة التي بجواره؟ فقالوا والله كلام إبراهيم صحيح، كلام إبراهيم صحيح، يعني مو معقول إذا كانت هذه مسلم أنها حجارة ما ممكن تكسر الحجارة اللي بجوارها، إذن وشلون نحن نطلب منها ونخاف منها ونرجوها ونؤمل نفعها ونخاف ضرها؟ فشعروا بخيبة الأمل، وكبارهم وزعماؤهم وعظماؤهم قالوا إذا سلمتم لإبراهيم هذه القضية معنى هذا أنكم انهزمتم وأن السيادة ستكون لإبراهيم وأنكم كلكم لا قيمة لكم، فاستمروا على دعم هذه الآلهة وانتصروا لها وأدبوا هذا الفتى الذي يريد أن يسفه أحلامنا ويعتدي على آلهتنا فنكسوا على رؤوسهم. فقالوا نعاقبها أعظم عقاب وهو أن نحرقه بالنار. وجمعوا الحطب وأعدوا العدة وأعدوا نارا لا يعرفها لا يعرف مثلها في الدنيا، واحتاج حتى أنه يحرق بها هذا الإنسان الصغير أن يقذف من مسافة بعيدة حتى يصل إلى وسطها والناس لا يستطيعون أن يقتربوا منها لهولها وضخامتها. فقال وهو يلقى في النار حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الشاهد من هذا وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا قاله الله لكفار مكة، وهو أيضا نفس الحال التي كانت حصلت لإبراهيم عليه السلام عندما ناقشهم عند عبادتهم للأصنام التي كسرها، أنتم تعرفون أنها لا تنفع، وأن الذي خلقكم هو الله، وأن الذي يرزقكم هو الله، وأن الذي ينفع هو الله، وأن الذي يضر هو الله، وأنه لا إله إلا الله، وأنه لا يصلح أن يعبد إلا الله. فهذا هو الذي يجب أن يتعين على كل إنسان. وهذا تنبيه لأن الإنسان ليس له أن يتكلم ويتابع الناس ويكون إمعه، بل يجب عليه أن يعرف الحق ويتبعه ولو كان الرأي العام يخالفه. إذا كان في بيئة عادة أهلها عبادة الأضرحة لا يسير الإنسان على ما هم عليه، وهو يعرف التوحيد ويعرف لا إله إلا الله ويعلم أن الله هو المستحق للعبادة، فكيف يقصد غير الله ويتعلق بغير الله ويظن أن لغير الله قدرة على النفع أو الضر؟ فالله تعالى هو المتفرد بالكمال والجلال والعظمة والكبرياء والقدرة، وهو على كل شيء قدير وليس غيره كذلك. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان، أو وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، ويقول إنه يجري في الناس أمور يتساهلون فيها، وهي تجري على ألسنتهم، وهي من عدم الأدب مع الله، وهي تعظيم لغير الله وإشراك لذلك الغير مع الله. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. يقول إن اتخاذ الأنداد يقع بهذه الصورة: أخفى من دبيب النمل، النمل الحشرة الصغيرة، وهي في الليل تمشي على صفات سوداء فلا ترى. فكذلك الشرك يسري في نفوس الناس بهذه الطريقة. وهذا تحذير من الرياء الذي قد يقع فيه الكثير من الناس وهو لا يشعر، يرائي بأعماله ويتساهل في هذا الأمر، فإن هذا مما يخالف كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالإنسان عليه أن يحذر من أن يرائي بعمله، وأن يحرص على أن يستعيذ بالله من كل طريق يوصل إلى الرياء. يقول بعض السلف: ما عالجت نفسي معالجتها على الإخلاص. يقول: أتعب شيء هو أنني أعالج نفسي حتى تكون مخلصة في العمل، سواء كان قولا أو فعلا. فالإنسان يحتاج إلى أن يجتهد في إخلاص عمله لله، بأن يستحضر عظمة الله، وأن يعتقد أنه لا أحد يساوي الله في شيء، فالله جل وعلا هو الأكبر وهو الأعلى وهو الأجل، وهو الأعظم، ولا إله غيره ولا رب سواه. فكل شيء أحقر من الله وأقل من الله ولا يساوي الله في شيء. إذن ينفرد الله باستحقاق العبادة، وينفرد الله بالكمال في ذاته وأسمائه وصفاته. ولهذا لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نتخلص من الرياء، قال قولوا، إذا عرض للإنسان شيء من الرياء يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم، فينزاح عنه ما يحس به من الرياء نعوذ بالله. من العبارات التي تندرج على ألسنة بعض الناس أنه يشرك في الحلف بالله غيره، فيحلف بالله وغيره، كأن يقول والله وحياتي، أو والله وحياة فلان، أو والله وشرفي، أو والله وحياة أبي، ونحو ذلك. فهذا كله من الإشراك مع الله بالقول، وهذا إذا اعتقد الحالف أن المقسم به بمنزلة الله فإن هذا شرك أكبر، لكن إذا كان لم يعتقد أن المحلوف به مساو لله فإنه يكون من الشرك الأصغر، والشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب. ولهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا وهي يمين غموس أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني الحلف بالله وأنت تكذب وهي من كبائر الذنوب تسمى اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، هذه وزرها أهون من أن تحلف بغير الله، من أن تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو تحلف بالكعبة، أو تحلف بحياتك أو شرفك أو ما شابه ذلك من الأمور. فهذا كله من الشرك الأصغر الذي يجب التنزه عنه. أيضا من الأمور التي تعتبر من الشرك الأصغر قولك لولا كليبة فلان أو كليبة هذا لأتانا اللصوص. من عادة العرب إذا كان عندهم ماشية أن يتخذوا كلبا يحرسها، وهذا أمر مشروع لا حرج فيه، اتخاذ الكلب للحراسة أو للصيد هذا لا حرج فيه، لحراسة الماشية أو لحراسة المزرعة لا حرج فيه. فقال إنسان لولا أننا حطينا كلب على هذه الغنم لأتانا اللصوص أو لأخذها الحرامية، فجعل هذا الكلب له قدرة للحماية لهذه الماشية، ونسي أن الله تعالى هو الذي خلقهم وخلق ماشيتهم وخلق الكلب وأنه هو المدبر لهذا. فلولا الله وحده لأتانا اللصوص، وأما الكلب فهو سبب ولا ينسب إليه لأنه لا يفيد أثره ولا ينتج أثره إلا إذا أراد الله ذلك، فلو لم يرد الله ذلك لا يكون له أثر ولا يكون له فائدة. فلا يصلح أن يسوى مع الله في القدرة على الحفظ ونسبة حفظ الماشية إليه. وقول بعضهم لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، البط إذا رأى شخصا غريبا على المكان يصيح يظهر صوتا فينتبه أهل البيت ويستيقظون ويأتون، فهذا جعل البط هو الذي حفظ هذا المنزل وحماه من اللصوص. فهذا نوع من الشركة في الحفظ، وهذا ضرب من ضروب الشرك. وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وأما أنت فمشيئتك لا تكون مشاركة مع مشيئة الله، وإنما هي ثمرة ونتاج لمشيئة الله، فما شاء الله وحده، وأما مشيئتك فإنها مقرونة بمشيئة الله، كما جاء في قوله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا تقول ما شاء الله وشئت، وإنما تقول ما شاء الله وحده. فالإنسان له مشيئة، لكن هذه المشيئة داخل مشيئة الله، إذا أن الله شاء لك هذا الشيء حصل، وإذا لم يشأ لا يحصل. وهذا لا يعني أن الإنسان مسلوب المشيئة، لا، هو له مشيئة لكنها لا تنتج أثرها إلا إذا أن الله شاء لك ذلك. ولهذا قال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلا يأتي إنسان ويقول أنا مسير، لا، أنت إنسان مكلف ووضع لك أحكام مطالب أن تلتزم بها، وستحاسب على الغلط فيها، الفعل أو الترك، بالإيجاب وبالسلب، بالثواب وبالعقاب، وأنت تعمل على قدر استطاعتك. فإذا أنك اخترت فعل الصالحات أثابك الله، وإذا اخترت فعل السيئات عاقبك الله، وأنت ستحاسب على هذا، ويقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ولا يقول الإنسان أنا الله أنا مكره، أنا اختار الله لي أني أعمل السيئات، لا، أنت الذي اخترت السيئات ورغبت فيها وحرصت عليها، ولو أنك امتنعت عنها ورغبت في الصالحات ووقعت السيئات ما يترتب على فعلك شيء، تكون مكره. فلو أن إنسانا أكره على شرب خمر وصب الخمر في حلقه فإنه لا يترتب عليه إثم، لأنه لم يشأ هذا الشيء ولم يختر. لكن إذا أخذ الإناء وشرب الخمر وأخذ حاجته فإنه سيحاسب عليها، وكذلك ما يتعلق بسائر الأعمال، من أعمال في اليد أو في اللسان أو في العين أو في السمع، فكلها يحاسب عليها الإنسان. ولا يقول الإنسان أنني لم أشأ هذا، الشيء الذي لم تشأه لا شيء عليك ولا تعاقب عليه، وإنما تعاقب على الذي شئت ورغبت واخترت وقررت، فهذا هو الذي يترتب عليه محاسبتك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله كما ذكرنا قبل قليل هو أن يحلف بشيء معظم عنده، ومع الأسف الشديد أحياناً بعض الناس يتساهل في الحلف بالله ولا يتساهل في الحلف بغير الله، فإذا قيل له احلف بالله أنك لم تعمل كذا حلف، لكن لو قيل له احلف بالسيد أنك لم تعمل كذا ما يحلف، وهذا كأنه جعل هذا السيد أو صاحب الضريح أعظم من الله وأقدر من الله عليه، فهذا من الأمور التي تعتبر من الشرك بالله، وهو من الشرك الأصغر إذا لم يرد تسوية المحلوف به بالله، وإن أراد التسوية فإنه يكون شركا أكبر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وقد سبق أن تكلمنا على هذا، وهو بيان من ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على عظم شأن الحلف بغير الله، وأنه أكبر من كبائر الذنوب، لأن هذا فيه تعظيم لذلك المحلوف وتسوية له بالله جل وعلا، وهذا إخلال بالركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والناس مع الأسف في هذا الزمن تساهلوا وجرى على ألسنتهم كثرة الحلف، ومنها الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أول، هو خير الخلق وسيد الأولين والآخرين، وهو الذي حذرنا من هذا وخوفنا منه. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. الحروف لها مدلولات، فالواو تدل على مطلق الجمع والتسوية، فإذا قلت ما شاء الله وشاء فلان جعلت مشيئة فلان مثل مشيئة الله، وأما ثم فإنها تدل على الترتيب والتراخي، فإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان فإنك جعلت مشيئة فلان بعد مشيئة الله وعثرا ناتجا عنها، فهذه لا بأس بها ولا حرج فيها. فإذا قلت ما شاء الله ثم شاء فلان فلا حرج في ذلك، وأما أن تقول ما شاء الله وشاء فلان فإنه تسوية بينهما، وهذا من الشرك. جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله ومن التابعين أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، فلا يجوز للإنسان أن يقول أعوذ بالله وبك، لأن هذا تسوية بين المخلوق والخالق، وأما أن يقول أعوذ بالله ثم بك فلا حرج، لأن المخلوق لم يساوي الخالق جل وعلا. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. فالإنسان لا يجوز له أن يقول لولا الله وفلان لحصل كذا، وإنما يقول لولا الله ثم فلان، فإن فلان لم يأتي بمنزلة مساوية لله، وإنما صار أثرا ونتيجة لفعل الله ومشيئته تبارك وتعالى. فقول الإنسان أعوذ بالله وبك هذا محرم، لأنه جمع بين المخلوق والخالق بحرف يقتضي التسوية. هذه المسائل ونحوها من المسائل المهمة التي تجري على ألسنة كثير من الناس ويتساهلون فيها، فينبغي الحذر والحرص على التحرز منها وعدم استعمالها إلا بالاستعمال الشرعي الصحيح، وهو أن المخلوق لا يسوى مع الخالق بحرف الواو، وأما أن يؤتى به بحرف ثم فلا حرج، لأن هذا ليس فيه تسوية وإنما فيه تراخي وتعقيب بعد ذلك، وكون الإنسان سببا في هذا الشيء لا حرج، لكن لا يكون هو الفاعل، فالسبب لا يفعل إلا إذا أراد الله وشاء، وإذا لم يرد الله فإنه لا ينتج أثره، وهذا تعرفونه وتمارسونه في حياتكم، في كثير من الأمور التي تريدونها تعملون الأسباب ولا تحصلون على النتيجة، والسبب مكتمل لكن تخلف أمر واحد وهو إرادة الله لأن ينتج أثره. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.